وقومهم إذا رجعوا إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
سأل سائل بعذاب واقع واسمها سورة سأل سائل، كما في كتب السنن كالبخاري والترمذي، وكما في كتب التفسير كالطبري وابن كثير وابن عطية وغيرهم، ومن أسمائها أيضا سورة المعارج كما هو في معظم المصاحف لذكر المعارج فيها من الله ذي المعارج، ولأن هذا الاسم أسهل وأخف، وقد تختصر فيقال سورة سأل، خاصة وأنه ليس في القرآن الكريم من السور المفتتحة بفعل سأل إلا هي، فهذا الاسم يخصها دون سواها، وهي سورة مكية باتفاق أهل العلم وأهل التفسير، وعدد آياتها 44 آية. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا لا يعطي، قال سبحانه إلا المصلين، فاستثنى فئة من الناس وصفهم بالمصلين يعني المؤمنين المسلمين، مثل ما ذكر في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يعني إذا المصلون هنا المقصود بهم المؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وذكرهم بالصلاة كواحدة من أخص الصفات الإيمانية العملية، والصلاة فعلهم هم، فدل على أن الإنسان يمكن بفعله بمحاولته بعبادته أن يهذب الكثير من أخلاقه، وهذا تجده في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة من التربية والتهذيب، وقد كان الكثير منهم عندهم بعض أخلاق الجاهلية، فلما جاء الإسلام أذعنوا ولانوا وذلوا وانقادوا، كما في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال لا تغضب. جاء مرة أخرى يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. ثالثا أوصني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. إذن دليل أنه ممكن يكون إنسان عنده في جبلته الغضب كموروث من البيئة أو الأب أو بعض الظروف، لكن بالإيمان والصلاة وتهذيب النفس وتربيتها وتعاهدها وملاحظتها يدل وينقاد ويسلس، لكن هذا يتطلب أن يكون الإنسان رقيبا على نفسه. أما الإنسان الذي يسلط ملاحظاته على الآخرين ويعيب الآخرين دون أن يتفطن لنفسه، فهذا يمضي قدما لا يلوي على شيء ولا يصحح نفسه، لأنه لا يرى لنفسه خطأ أصلا. من هنا قال سبحانه إلا المصلين، هؤلاء مستثنون وأشاد بالصلاة، ويكفي إشادة أن الله تعالى جعلها هنا هي العنوان العريض لكل الصفات الباقية، فقال إلا المصلين. ولا يوصف الإنسان بالمصلي إلا إذا كان مداوما على الصلاة، أما إنسان صلى يوما من الدهر ما يمكن تقول هذا مصلي، ومع ذلك قال الذين هم على صلاتهم دائمون، فذكر الصلاة مرة أخرى وذكر لفظ دائمون يعني مستمرون عليها لا ينقطعون على الدوام، وهذا دليل على أن كلمة الدوام لا تعني البقاء الأبدي. بعض الناس يقول الدوام لله، هذا غلط، الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، لكن لم يوصف بالدوام، وإنما الدوام يكون أمرا دنيويا، والناس من عادتهم إذا رأوا المطر الذي ينزل باستمرار قالوا هذا المطر ديمة، ولما سئلت عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمله ديمة، يعني كان إذا عمل عملا أثبته. إذن الدائم هو الأمر الدنيوي المستمر، وقد يطلق على ما هو أوسع من ذلك، لكنه ليس من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يقال في صفات الله عز وجل. المهم هنا قال على صلاتهم دائمون، فهذا يدل على الاستمرار في الصلاة وأنهم لا ينقطعون عنها، ويدل على معنى ثاني وهو أنهم مقبلون على صلاتهم لا ينتكتون عنها، يعني على الصلوات كلها هم دائمون، يصلون الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وحتى الوتر ما يقصرون فيها إن شاء الله، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الوتر حق فأوتروا يا أمة محمد الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، ولكن من معنى الدوام أنهم مقبلون عليها، يعني إذا صلى الواحد منهم ما يلتفت يمينا ولا شمالا، فهو دائم على استقبال القبلة لا ينصرف عنها، وإنما يظل مقبلا على صلاته. فهذه صفة. ثم قالوا الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ودائما الصلاة تقرن مع الزكاة، حق البدن الصلاة وحق المال الزكاة. فقال والذين في أموالهم حق معلوم، وقد جاء عن ابن عباس وعكرمة والسدي وغيرهم أن الحق المعلوم هنا هو الزكاة. وهذه الآية نزلت بمكة قبل فرض الزكاة، فنقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى المسلمين بالزكاة فيما بعد هو بيان للمجمل في هذه الآية. فحتى قبل الزكاة كان في أموالهم حق وهم يعتبرونه حق، فليس فيه منة ولا جر يد ولا افتخار، لأنه حق يرون أنه يجب عليهم إخراجه. وأيضا قال حق معلوم، لما بينه الله سبحانه وتعالى وبين أنصباءه ومقاديره وما يجب في المال 2.5% مثلا من الذهب أو الورق الفضة أو الورق النقدي أو غيرها، الله تعالى بينه فصار معلوما. لكن حتى قبل أن يبينه الله كان معلوما عندهم هم، فالواحد منهم يجعل في ماله حقا، يقول هذا حق للمساكين والفقراء ولا يسمح لأحد بالاعتداء عليه. وقال سبحانه هذا الحق المعلوم للسائل والمحروم. أما السائل فهو الذي يسأل ويطلب من الناس، أما المحروم فهو المتعفف نقيض السائل، لا يسأل، لا يسألون الناس إلحافا، ولهذا لا يعرفه الناس وقد لا يعطونه لأنه عفيف ولا يقدم لهم وجهه ولا يبسط يده لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن المسألة وقال إنها تأتي يوم القيامة خموشا أو خدوشا في وجه الإنسان، لأن المسألة تذل الإنسان وتريق مع وجهه وتدمر إنسانيته. ولهذا فإن من الإيمان ومن الكرم أن تعطي الإنسان المحتاج دون أن يسأل، لا تحوجه إلى أن يريق مع وجهه وأن يذل نفسه بالسؤال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أيضا لما قال أن الرجل أمره أن يأخذ حبلا وأن يأخذ فأسا وأصلحه له النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يجمع الحطب وباعه له من يشتري مني هذا بدرهمين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من أن يسأل الإنسان الناس أعطوه أو منعوه. لكن قد يقع للناس ضرورات أو مجاعات أو أحوال لا بد لهم منها، فقال الله سبحانه وتعالى للسائل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث للسائل حق وإن جاء على فرس، وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وهو منقطع، وقد جاء عن الإمام أحمد أيضا، فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل إذا كان متكثرا لا ينبغي إعطاؤه، لأن إعطاؤه إغراء له بالسؤال ومد اليد. قال سبحانه والمحروم، فالمحروم وذلك الإنسان المتعفف، ويدخل في المحروم ألوان أخرى. المحروم المحارب، الإنسان الذي كلما اشتغل في شيء فشل ما وفق، دخل في التجارة وأسس المحل وأقام البناء ثم فشل، وانتقل بعد ذلك إلى شركة واجتهد فشل، دخل في الأسهم يفتح الله، ذهب للزراعة كذلك لم يوفق، كلما دخل في شغلة لم يوفق فيها، هذا يسمى محارف، يعني ما وقع في يده حرفة وأصبح محتاجا. وبعض السلف كانوا يقولون حتى المحروم، أحدهم رأى كلبا يلهث فأعطاه وقال هذا محروم. إذن كل صدقة يعطيها الإنسان أو بدل، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، هذا الروح الإنسانية التي تجعل المؤمن يعطف على القط. فتدخل امرأة للنار في قط حبسته ولم تتركه يأكل من خشاش الأرض، أو يعطف على الكلب فيطعمه، وتدخل امرأة من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته فشكر الله لها وغفر الله لها. فكيف بالإنسان؟ فكيف بالمؤمن؟ فكيف بالقريب؟ فكيف بالجار للسائل والمحروم؟ وبعض الناس يمكن يصلون في صلاة دائمون لكن المال لا، لا تقربوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ربما تجده مصليا في المسجد، لكن إذا اختبرته في المال، في تجارة أو أمانة أو معاملة أو دين، بانت حقيقته. وبعضهم يفشل وإن كان ظاهره التدين والالتزام، لكن يفشل عندما يكون المحك الدرهم والدينار. ولهذا جمع الله تعالى بينهما، قال والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون به وليسوا كالذين يستعجلونه. يصدقون به يعني يؤمنون بأنه حق، ويوم الدين هو يوم الجزاء، والدينونة الدين هو الحساب هو الجزاء، فهم يصدقون بهذا اليوم ويؤمنون به. قال سبحانه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ليس فقط يصدقون، لأن التصديق قد يكون إيمانا عقليا جافا جامدا غير مؤثر. ولهذا عقب بقوله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائفون وجنون. ولاحظ هنا كيف الفرق بين أولئك المستعجلين وبين هؤلاء الذين يخافون عذاب الله ولا يستعجلونه، وإنما يدعون الله تعالى بأن يدفعه عنهم. ولهذا قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإن العبد المؤمن إذا صدق بيوم الدين لابد أن يكون عنده نوع من الخوف، ولو في بعض الأحيان عند المعصية وعند الخطأ وعند التقصير، وفي بعض الحالات أو إذا ضاقت به المضايق أو أصابه حال معين تذكر ذلك اليوم وخاف. قال الله عز وجل إن عذاب ربهم غير مأمون، فعذاب الله تعالى ليس بمأمون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد سئل الحسن رضي الله عنه عن النفاق فقال والله ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. فأنت تجد المؤمن يخاف مهما كان، يكون عنده خوف، لأن الله عز وجل يقول إن عذاب ربهم غير مأمون، هو ربهم سبحانه وهو بهم رحيم وحليم، يمهلهم وينظرهم ويعفو عنهم ويسترهم ويعافيهم ويغفر لهم ويرزقهم، هو ربهم. إن عذاب ربهم، وظن بأن الله تعالى إذا وافاه العبد وعنده هذه الروح من الإشفاق أن الله تعالى يغفر له ويعافيه ولا يعذبه. وقد جاء في الحديث أن رجلا كان صاحب ذنوب ومعاصي فحاسبه الله تعالى يوم القيامة فكان من أهل النار، فقال الله عز وجل اذهبوا به إلى النار، فلما ولى بكى صاح، فقال الله عز وجل وهو أعلم ردوه، فردوه إلى ربه سبحانه. فقال الله له ما يبكيك يا عبدي؟ قال يا ربي ما كان هذا ظني فيك، ما كانت هذه حقوتي وظني فيك. قال الله عز وجل فما ظنك بي؟ ماذا كان ظنك بي؟ قال كان ظني بك أن تغفر لي وتدخلني الجنة. فقال ربنا سبحانه قد فعلت. فعلى العبد أن يلامس قلبه شيء من الشعور بالإشفاق من عذاب الله، وأن عذاب الله تعالى غير مأمون، وأنه حتى الرسل والأنبياء اللهم سلم سلم، فما بالك بمن دونهم. ولعل هذا يكون سببا في منجاة العبد وفي مرضاة الرب جل وعز. قال والذين هم لفروجهم حافظون، وهذا له اتصال بالإشفاق والخوف، فإنه لا شيء يردع الإنسان عن الشهوة إلا الخوف من الله ومن عذاب، لأن معصية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالخوف من عذاب الله هو خير رادع عن الوقوع في المعاصي والذنوب والفواحش والشهوات. ولهذا قال والذين هم لفروجهم حافظون، والمقصود بحفظ الفروج حفظها من النظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم احفظ فرجك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فالنظر إلى العورات لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة. وكذلك من حفظهم للفروج حفظ فروجهم عن الفواحش وارتكاب المحرمات في حق الناس. ولهذا قال سبحانه إلا على أزواجهم، يعني مع أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم مما كان ملك اليمين وهي الأمة، قال الله عز وجل فإنهم غير ملومين. وسبحان ربي هذا التعبير العظيم، فإنهم غير ملومين، لأن عادة الإنسان أنه مهما كان يجد في نفسه أحيانا نوعا من الاستقذار للعلاقة الجنسية، بل كثير من الناس يشعرون بهذا الشعور النفسي ويأنفون منه. فلهذا ربنا سبحانه قال غير ملومين، يعني هذا اللوم الذي يجده الإنسان في نفسه عليه أن يدفعه ما دام الأمر في حلال وفيما أحل الله. والرسل عليهم الصلاة والسلام جعل الله تعالى لهم أزواجا وذرية، ولهذا الإسلام جاء ليهذب الغرائز وليرتقي بها، بحيث لا يشعر الإنسان أن الغريزة وأن العلاقة الجنسية شيء مستقدر أو ممقوت أو مكروه ما دامت في الحلال، بل عليه أن يشعر بأن هذا شيء له فضيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه صدقة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحلال في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها، قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا تسامي ورقي، ولهذا قال فإنهم غير ملومين، لا يلومون أنفسهم ولا يلومهم أحد، والله تعالى يأجرهم على ذلك ويثيبهم. قال سبحانه فمن ابتغى وراء ذلك، أبعد من ذلك بالزنا والفواحش وغير ذلك، فأولئك هم العادون الذين تعدوا حدود الله سبحانه وتعالى فعوقبوا. جعل الله تعالى هذه من صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون. إذن هذا جانب أخلاقي يتعلق بموضوع العلاقة الجنسية بالآخرين. ثم انتقل إلى أمر آخر وهو قول سبحانه لأماناتهم وعهدهم رعون، الأمانة مع الناس سواء كانت أمانة المال أو السر أو العلاقة أو العهد والميثاق. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي الأمانة الله سبحانه وتعالى قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهنا قال لأماناتهم وعهدهم راعون. لماذا؟ لأنهم مصلون، ولهذا ليسوا هلوعين. أما الهلوع فهو ليس كذلك. إذن الإيمان يربي الإنسان على حفظ العهد والأمانة حتى مع الكافر والفاجر. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اليوم مع الأسف الشديد قد تجد من المسلمين بل من يتظاهرون بالصلاح ويكونون بين أقوام كافرين فيستحلون دماءهم ويدخلون معهم بموجب العهد والأمانة والميثاق والأوراق الثبوتية الرسمية، ثم يغدرون بها ويسرقون ويغشون ويكذبون، وهم بذلك يزعمون أنهم مؤمنون. كيف يكون؟ كيف المسلم يعمل مثل هذا؟ كيف تدعو الناس إلى الإسلام وأن تمد يدك لجيوبهم ومحافظهم لتسرق ما فيها؟ كيف تدعي الإيمان وأنت تكذب؟ كيف تعاهد الناس بعهود ومواثيق وتخونها، بينما كان حتى في الجاهلية من أشراف الناس من يعتبرون أن هذه علامات الرجولة فلا يغصون ولا يكذبون، وإذا التزموا بعهد أو ميثاق وفوا به، كما في قصة أبي سفيان مع هرقل. فقال الله سبحانه وتعالى لأماناتهم وعهدهم رعون. إذن القصة ليست فقط أن الإنسان يصلي في المسجد ثم يعتقد أنه انتهى الأمر، لا، ومدخل وبنى على الصلاة مجموعة من الصفات، إذا ما تحققت عليك أن تعيد النظر بصلاتك. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في حديث لك في القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذين هم بشهاداتهم قائمون. الشهادة يشهد لأحد أو على أحد فيقوم بها، سواء كان هذه الشهادة لقريب أو بعيد، كما قال سبحانه ولو على أنفسكم ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تبالي في موضوع الشهادة، قال سبحانه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شوف الإثم وين؟ في القلب. إذن تؤدي الشهادة عامة أو خاصة. طبعا من أعظم الشهادة شهادة لا إله إلا الله، من أعظم الشهادة أن يكون المسلم قدوة لغيره في الأخلاق فيشهد بحق على ما بعثه، على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ختم بمثل ما بدأ به والذين هم على صلاتهم يحافظون. هناك قال دائمون مستمرون، هنا قال يحافظون، فعل مضارع يدل على أنهم مستمرون على الصلاة ويدل على تجدد اهتمامهم بالصلاة، ويدل على أن عنايتهم بالصلاة ليست فقط استمرارا في الأداء وإنما هي عظمة في العبادة. فهم يحافظون على الصلاة فيما يتعلق بشروطها وما قبلها من الطهارة والاستعداد والتبكير، ويحافظون على الصلاة فيما يتعلق بأداء الصلاة أثناء الأداء من أداء الأركان والقيام والقعود والركوع والسجود والخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى والأذكار والقرآن والتسبيح والدعاء وغير ذلك من المعاني، وأيضا المحافظة على الصلاة فيما بعدها، يعني صلى فيحافظ على صلاته إنما تضيع، تروح لفلان الذي اغتبته وفلان الذي شتمته وفلان الذي سرقته ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حصل صلاة حافظ عليها لا تضيعها لا تبدرها لا توزعها على الناس. فهنا قال على صلاتهم يحافظون قبلها ومعها وبعدها أولئك في جنات مكرمون. شوف هذا الوعد المطلق العظيم ممن يملك سبحانه في مقابل لظى للزاعة للشوى لأولئك القوم الذين جمعوا الأموال لكن لم تنفعهم هؤلاء المؤمنون الذين أنفقوا الأموال في سبيل الله وأطاعوا الله وما أدبروا ولا تولوا. الله سبحانه وتعالى يعدهم بهذا الوعد والله لا يخلف الميعاد، أولئك في جنات مكرمون، هم في الجنات، ما قال في جنة، في جنات، إن المتقين في جنات ونهر ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال سبحانه ومن دونهما جنتان، فهي أربع جنات أو أكثر من ذلك. مكرمون فيها ألوان الكرامة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا لمن استطاعوا أن يهذبوا أنفسهم وأخلاقهم وأعراقهم. قال سبحانه فمن الذين كفروا قبلك مهطعين، لماذا هؤلاء الكافرون حولك يا محمد مهطعين يدورون يمشون، وعادة المهطع هو الذي يمشي بسرعة ورافع الرأس إما على سبيل الكبر أو على سبيل الاستهزاء أو السخرية، فالله سبحانه وتعالى يقول لماذا، ما الذي يحمل هؤلاء الكافرين على أنهم يكونون حولك، كما قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، مهطعون بهذا المشية الغريبة المستنكرة، عن اليمين وعن الشمال عزين، بعضهم عن يمينك وبعضهم عن شمالك، يعني وبعضهم أمامك وبعضهم وراءك، فإنه قد يكتفى باليمين والشمال عما وراءها، كما قال الشاعر ولقد أراني للرماح رديئة من عن يميني تارة وأمامي، يعني أحيانا أمامي أو عن يميني أو ورائي أو عن شمالي، فهم يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال قبلك يعني في جهتك عن اليمين وعن الشمال عزين، جمع المفرد عزة في أحيان جماعات وأوزاع متفرقة، أحد هنا وأحد هنا وأحد هنا، وناس يتلفتون هنا وناس ينظرون هناك، وكما ذكر الله تعالى في سورة المطففين وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم أشاروا إليهم وقالوا إن هؤلاء لضالون. ربنا سبحانه يقول الكبر هذا الذي عندهم، لماذا ما لهم مهطعين، لماذا هم متكبرون، المصوغات التي تجعلهم يتكبرون، المؤهلات التي تمنحهم الكبر، أموالهم أولادهم ما جمعوا وأوعوا، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، هل سخرية من الله بهم، هي تهز الوجدان هز، لأن الله سبحانه يقول كل واحد منهم يطمع، طامع متوقع أنه يدخل جنة نعيم، كان الحال في الجنة، كان الجنة له وحده، كل واحد له جنة لوحده. هذا من معاني قوله جنة نعيم، ولهذا لم يقل جنة النعيم المعهودة المعروفة، لا، جنة نعيم، كل واحد منهم ينتظر أن يكون له جنة نعيم لوحده. هذا الكبرياء لماذا؟ أليس هم من الهلوعين الجزوعين المنوعين؟ هذا يؤهلهم لجنة النعيم. أليسوا ممن أدبر وتولى وجمع فأوعى؟ هذا يؤهلهم لجنة النعيم؟ لا، ولهذا قال ربنا سبحانه كلا، ما يتيم هذا ولا يتحقق لهم. ثم يقول سبحانه إنا خلقناهم مما يعلمون، هم يخبرون ويعلمون ويعرفون الشيء الذي خلقوا منه، وهو لا يؤهلهم قطعا لجنة النعيم ولا لغيرها أيضا، لكنه ماء نهير، إن خلق من ماء دافق، ألم نخلقكم من ماء مهين، خلق من نطفة ثم مضغة ثم علقة. إذن هو شيء حقير صغير دنيء، يكفي أن تعلم أن يعني دفقة واحدة من هذا الماء يوجد فيها عشرات الملايين أحيانا من هذه الحيوانات، أنت واحد منها فقط، اختارك ربك سبحانه واصطفاك ورقاك في المدارج حتى أصبحت إنسانا كبيرا ذا شأن ومكانة، ورسل تبعث إليك وملائكة تنزل وقرآن يخاطبك ورب يناديك ويناجيك ويدعوك، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيقول سبحانه إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني ونعيدهم مرة أخرى مثل ما خلقهم أول مرة، ينشئهم سبحانه فيما يعلمون وما لا يعلمون يوم القيامة. ولهذا ينتقل السياق حينئذ ليقول ربنا سبحانه فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وهذا قسم كما بينا في سورة لا أقسم بيوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يقول أقسم برب المشارق والمغارب، يعني يستنكر الله تعالى ما يحدث منهم وينفيه، ويقسم عز وجل بذاته العلية وأنه رب المشارق والمغارب، يعني مشارق الشمس ومغاربها، وهي 360 مشرق و 360 مغرب في كل يوم لا يتكرر، أو مشارق الشمس والقمر والنجوم ومغاربها. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بالإعجاز والقدرة، ولهذا جاء بالجمع هنا، وأيضا يتعلق بهؤلاء الناس الذين لا يحصي عددهم إلا الله، ولهذا قال إنا لقادرون، هذا القدرة على أن نبدل خيرا منها. في سورة الرحمن قال رب المشرقين ورب المغربين، لأن سورة الرحمن كانت تخاطب الجن والإنس وفيها الأشياء مثنى مثنى. في الموضع الثالث في قوله سبحانه في سورة المزمل رب المشرق والمغرب، فذكره مفردا. لماذا؟ لأن المقام مقام التوحيد وحدانية الله سبحانه وتعالى، قال لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن هنا الله عز وجل يقسم بذاته العلية وربوبيته وخلقه للمشارق والمغارب بهذا العموم الذي لا يند عنه شيء، فهذا يشمل الكون كله، إنا لقادرون. فآمنا بربنا جل وعز وقدرته، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. هذا معناه أن يزيلهم الله وينسخهم ويمحوهم ويأتي بمن هم أفضل منهم، كما قال سبحانه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويحتمل معنى آخر وهو أجود، أن يكون المقصود أن نأتي بهم يوم القيامة فنعيد خلقهم أقوى وأحسن مما خلقناهم في الدنيا، كما قال على أن نبدل، هنا قال أن نبدل خيرا منهم، وفي الآية الأخرى قال على أن نبدل أمثالهم، ولهذا قال سبحانه وما نحن بمسبوقين، وفي الآية الأخرى قال وننشئكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فالمقصود نبدل خيرا منهم، يعني نعيد خلقهم في الآخرة بطريقة أعظم مما في الدنيا. إذا كانوا يستغربون إعادة الإنسان كما هو في الدنيا، فالله تعالى يعيدهم يوم القيامة بأعظم، ولهذا قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا يوم القيامة ولذلك لم يقل وإن شئنا، قال وإذا شئنا، يعني شيء جاي قادم. بدلنا أمثالهم تبديلا، خلقناهم مرة أخرى بخلقة أخرى مختلفة أقوى وأعظم. ولهذا الإنسان يخلق يوم القيامة خلقا أعظم مما هو في الدنيا في طوله وعرضه، ورد أنهم في صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فخلقهم أعظم. ولهذا قال وشددنا أسرهم في الدنيا وإذا شئنا يوم القيامة بدلنا أمثالهم تبديلا. وهنا وجدت أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال هذا المعنى ووافق عليه وافق الإمام الزمخشري عليه، مع أن بين ابن القيم والزمخشري بولا شاسعا، فهذا معتزلي وهذا سلفي، والإمام ابن القيم ذكر قول الزمخشري ووافقه عليه واستحسنه مما يدل على العدل والإنصاف وأخذ الحق من كل أحد. قال الله سبحانه وتعالى وما نحن بمسبوقين، لا أحد يعجز الله سبحانه وتعالى، فذرهم يخوضوا اتركهم، لا تأس عليهم ولا تحزن، اصبر وذرهم يخوضوا. وهذا ليس أمرا متعلقا بقتالهم أو عدم قتالهم، فالبعض يقولون مثل هذه الآيات منسوخة بآية السيف، وزعم بعضهم أن آية السيف نسخت أكثر من 70 آية، وهذا غلط. حتى آية السيف ليست محددة ولا معروف بالضبط والاتفاق ما هي، وإنما هذه توجيهات نبوية إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحزن عليهم وأن يعرض عنهم وأن يتركهم وما هم فيه مع القيام بالدعوة. ولهذا قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا في هذه الدنيا، فاعتبر أن الدنيا لعب كلها كذلك. وأما الخوف فهو الكلام في الأمور التي لا يحسنها الإنسان، وخذتم كالذي خاضوا، إنسان كلما ذكر له موضوع تكلم فيه وخاض فيه يعرف أو لا يعرف بالحق وبالباطل بحجة وبغير حجة، هذا يسمى خوضا حتى يخوض في حديث غيره. قال يخوض ويلعب، فاعتبرهم مثل الصبيان الذين يلعبون غافلون غارون حتى يلاقوا يومهم. كان هذا اليوم كأنه إنسان حي يلاقونه وينتظرهم وينتظرونه، وهو يسعى إليهم كما يسعون هم إليه. ولهذا قال يلاقوا، في بعض القراءات يلقوا، لكن لما تقول يلاقوا يعني هؤلاء جاءوا إلى اليوم واليوم جاء إليهم أيضا، وهذا دليل على السرعة. يومهم الذي يوعدون، يوعدون ويستعجلون، سأل سائل بعذاب واقع. قال الله سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث، القبور سراعا سريعين مهطعين، سبحان الله، سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب هو التمثال، هو الصنم. وشوف كيف الله يتعبر بالنصب، لأنهم أهل أوثان وأصنام، في يوم القيامة يشبهون بكأنهم في الدنيا رأوا نصبا رأوا صنما، فهم يوفضون إليه ويركضون ويسرعون رامحين مهطعين. فهذا من مكر الله تعالى بهم، خاشعة أبصارهم في الدنيا ما هي بخاشعة أبصارهم. ولهذا سبحانه يعني ذكر عنهم هنا سؤالهم، وذكر قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال. وفي سورة نون قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني ينظرون نظرا شديدا قويا في ذلك الموقف يوم القيامة. لا، خاشعة أبصارهم، ولم يقل خاشعين، يعني في آية خاشعين من الذل، إشارة إلى أن الخشوع هنا ليس الخشوع الإيمان الذي كان يطلب منهم في الدنيا وفي الصلاة والذين هم في صلاتهم خاشعون، وإنما هو خشوع الذل والاضطرار والخوف. خاشعة أبصارهم ترهقهم، يعني تغشاهم وتصيبهم وتغمرهم من كل مكان ذلة. شوف من لم يذل في الدنيا لربه أذله الله تعالى يوم القيامة بالعذاب، ومن ذل لله وعفر جبهته لجلاله واستغفره واعترف له فإن الله تعالى يحفظه يوم القيامة ويمنحه العز. قال الله عز وجل ذلك اليوم الذي كان يوعدون. شوف عجب، ذلك دائما إشارة للبعيد، هو عندهم بعيد، إنهم يرونه بعيدا، لكن لما يقول سبحانه اليوم الذي كانوا، يعني دليل على أنه كانوا يوعدون في الدنيا، إذن هم في اليوم الآن موجودين فيه لأنه كانوا يوعدون وها هو اليوم، فإشارة ذلك إلى أنهم كانوا يستبعدون. وقوله كانوا يوعدون دليل على أن اليوم موجود وهو قائم، انظر إليه إنما كانوا يوعدون بذلك اليوم في الدنيا وقد تحقق أمام نواظرهم. فتبدأ الصورة باستعجالهم في العذاب وتنتهي بالإشارة إلى هذا اليوم الذي كانوا يستعجلونه وكانوا يوعدونه. سبحانك اللهم وبحمدك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ربنا سبحانه: الحاقة ما الحاقة. هذه السورة اسمها سورة الحاقة عند المفسرين والمحدثين والعلماء، وذكر الفيروزبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز أن من أسمائها سورة السلسلة، لأنه ذكر فيها سبحانه: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهي سورة مكية بإجماع العلماء، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وعدد آياتها 52 آية. يستهل ربنا سبحانه هذه السورة الهائلة العظيمة بقوله: الحاقة. وسبحان الله، هذه الكلمة فيها المد المثقل، فكأن الإنسان لما يمد الحاء الحاق ثم تأتي القاف المشددة كأنه ينزل بالثقل مرة أخرى، الحاقة. ولذلك سميت بهذا الاسم، واستفتح الله تعالى السورة بهذا اللفظ المعبر، ولم يبين ما هي الحاقة، يعني هذا وصف لموصوف محذوف قد لا يكون معروفا أول الأمر. ما هي الحاقة؟ الحاقة مأخوذة من الحق، إذن هو شيء يحق، وكلمة يحق معناها يقع، ولهذا سمى الله تعالى الواقعة أيضا، فإذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة. وذكر من أسمائها في هذه السورة أيضا الواقعة: فيومئذ وقعت الواقعة. إذن هو شيء يحق، كما قال ربنا سبحانه: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذن من معاني الحاقة أنه شيء سوف يقع، وعد حق لا يتخلف، هذا أولا. وثانيا، هذا الأمر الذي يقع قد يكون يقع في الكون أشياء كثيرة جدا من الخير والشر والحق والباطل، لكن الله سبحانه وتعالى هنا بيّن أن الأمر المتحدث عنه يقع وهو حق لا ريب فيه، حق من حيث إنه من كمال العدل، فإن الدنيا تنتهي وفيها الظالم والمظلوم وفيها المخطئ والمصيب وفيها أنواع وأصناف من الناس لم يتم الانتصاف منهم ولا الانتصار، وفي الدنيا أسئلة كثيرة ما عليها جواب، وفي الدنيا بدايات لم تنتهي، وفي الدنيا وعود ما تحققت، وفي الدنيا أحلام وتمنيات وتطلعات لأناس كثيرين ما حصلت لهم. فكان من حكمته سبحانه وعدله أن تكون الآخرة حقا أيضا، وتكمل الصورة، وتعدل الميزان، وتقيم القسط. إذن هي حاقة من حيث كونها من مقتضى العدل والحكمة الإلهية، وهي أيضا حاقة بمعنى أن الله تعالى يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل. في الدنيا جدل كثير وأسئلة وأقاويل ومنازعات وخصومات، والبشر فيها يتنازعون، ومن حكمة الله أن جعل الدنيا كذلك، لأن هذه المنافسات من أسباب قيام الدنيا. أنت ترى الآن كلما استطعت أن توجد منافسة بين عدة أطراف تحمسوا لهذا العمل، كل يتحمس لما هو عليه. فمن حكمة الله أن الله تعالى جعل للبشر في هذه الدنيا طرقا شتى، كنا طرائق قددا، ويسر كلا لما خلق له، وأقام على الجميع حجته الباهرة سبحانه. لكن في الآخرة يحق الحق ويبطل الباطل، وينتصر الله تعالى لكل أحد وينتصر للحق ويقيم القسط والميزان، ولهذا سميت الحاقة أيضا. إذن الحاقة هي القيامة، هي الساعة، وقد ورد لها أسماء عديدة مشابهة في القرآن الكريم، مثل قوله القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. لكن بينهما فرق، القارعة لفظها خفيف ليست مثل الحاقة القارعة، ولكن معناها عظيم لأنها تقرع القلوب بأهوالها وتقرع الآذان أيضا بصوتها. وسماها الله سبحانه وتعالى الصاخة، وسماها الطامة، فلها أسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم. اختار الله تعالى هنا لها اسم الحاقة، ثم قال سبحانه ما الحاقة. وهذا تعبير أو صيغة قرآنية متكررة، مثل قول سبحانه هنا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كما في قوله أيضا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. هو سؤال، إثر سؤال، وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما هي. إذن المقصود التعظيم والتهويل للأمر. فقال ما الحاقة، بعدما أخبر الله تعالى وقال الحاقة وجاءت هكذا يعني مستقلة، يعني آية مستقلة الحاقة، ثم توقفت الآية وجينا بآية أخرى ما الحاقة، سؤال الله تعالى يسأل وهو أعلم. وإنما المقصود بالسؤال التأويل والتعظيم وتوجيه الإنسان إلى أنه ينبغي أن يسأل ما الحاقة، لأن اللغة لغة البشر عادة تقف عاجزة وتقصر عن التعبير عن بعض المعاني التي لا يعرفها البشر. الناس يعرفون بعض الأشياء لأنهم رأوها بأعينهم، أو يعرفون أشياء أخرى لأنهم رأوا شيئا يشبهها أو شيئا مثلها، ويعرفون بعض الأشياء لأنهم رأوا أناس رأوها وشاهدوها فوصفوها لهم. لكن الأمر هنا بالنسبة للحاقة شيء عظيم، ما رأوه ولا رأوا مثله ولا رأوا أحدا رآه فيصفه لهم، إنه من أمر الغيب، ولكنه بالغا، ولكن الأمر بالغ في الضخامة والهول مبلغا لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال وما أدراك ما الحاقة، يعني لا تدري ولا أحد يدريك. وعادة إذا جاءت هذه الصيغة وما أدراك ما الحاقة، فإن الله تعالى يجيب عن هذا السؤال بجواب يزيد الأمر هولا، كما في قوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس، هذا جواب. أو وما أدراك ما هي، نار حامية. أو قوله سبحانه وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فهو جواب ولكنه يزيد الأمر هولا وعظمة. أما إذا جاء اللفظ وما يدريك كما في القرآن فإن الأمر يختلف، فإنه قد يدل على نفي العلم، كما في قوله وما يدريك لعله يزكى، يعني لست تدري، ويكون متضمنا للإثبات. كلمة وما يدريك في القرآن عادة تكون متضمنة لإثبات جواب، مثل قول سبحانه وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني فيه إشارة في الآية إلى أن الساعة قريب، كما في قوله اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر. أما إذا قال وما أدراك، فإن الله تعالى يأتي بجواب يزيد الأمر صعوبة وهولا، كما قال هنا وما أدراك ما الحاقة، ثم ترك الجواب المباشر وقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة. والقارعة هي الحاقة، هي القيامة، لكنه ذكر لها اسما آخر معانا في تهويلها وتعظيمها وملء العقول والأسماع والقلوب بهولها. لم يقل كذب ثمود وعاد بها، ولم يقل بالحاقة، لأن التكرار إذا زاد على ثلاث فهو مكروه في لغة العرب، ولهذا نوع وغير سبحانه فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فجاء باسم جديد لها، وذكر الله ثمودا ثمود وعادا لأنها قبائل عربية، فهي من العرب العاربة، من العرب الذين كانوا ثم بانوا وبادوا وانتهوا، وهم معروفون ومساكنهم قريبة من قبائل العرب الموجودة في الشمال وفي الجنوب من مكة، فالعرب كانوا يمرون عليهم ويشاهدون الآثار والمعالم ويدركون العظمة التي كانوا عليها، عظمة الأجسام وعظمة البناء وعظمة التأسيس، فهذا يعطيهم درسا للعقاب الذي نزل بهم. وذكر الله تعالى هاتين القبيلتين العربيتين ثمود وعاد، يعني هذا فيه تنبيه لقريش إنه لستم أكثر منهم ولا أقوى منهم، فهم يقولون من أشد منا قوة، فالله تعالى يضرب لهم المثل بأمم هي أشد منهم قوة، مع ذلك كانوا أكثر من كانوا أشد منكم قوة وأكثر آثار. وأيضا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا تستعجل لهم، فإنما نعد لهم عدا، فإن آمنوا وإلا فإن العقاب ينتظرهم. ثم رجع السياق للتفصيل بعد الإجمال، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فرجع إلى التفصيل قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وثمود ديارهم تقع في الحجر في شمال الجزيرة العربية على ما هو معروف، وهم قوم صالح، وكانت ولازالت آثارهم موجودة إلى اليوم، فكانوا أشداء أقوياء ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. فالله تعالى ذكر عقابهم وأنهم أهلكوا بالطاغية، وقد يكون المقصود بالطاغية الصيحة كما في مواضع أخرى، الصيحة فهي صيحة ضربتهم فأهلكتهم عن بكرة أبيهم، وفي عذابهم أقوال أخرى. المهم قوله سبحانه فأهلكوا بالطاغية، يعني أهلكوا بصيحة شديدة هائلة طاغية كبيرة، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى جريمتهم، لأن جريمتهم كانت هي الطغيان، والجزاء عادة من جنس العمل، فلأنهم طغوا وكفروا وكذبوا نبيهم صالحا عليه الصلاة والسلام وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فبلغ بهم الطغيان مبلغه، فكان عقابهم بالطاغية الصيحة التي قضت عليهم وآلكتهم عن بكرة أبيهم. وترك الله تعالى بيوتهم عبرة، فسبحان الله أن تبقى آثارهم تدل عليهم، تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. وأما عاد فأما وأما هذا للتقسيم والتنويع، ثمود أهلكوا بهذه الطريقة، وأما عاد وعاد في جنوب الجزيرة العربية وهم معروفون أيضا، وكانت العرب تسمع أخبارهم وترى آثارهم أحيانا، فإذا ذهبوا إلى الشام رأوا آثار قوم ثمود كما قال سبحانه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وكذلك آثار قوم لوط وغيرهم، فهم يرون هذه الآثار ويعرفون بعض القصص التي ظلت موجودة في الذاكرة أو في الكتب السابقة. فهنا قال سبحانه وأما عاد فأهلكوا بريح، أهلكوا الإهلاك من الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يكون بواسطة الملائكة أو بواسطة سبب من الأسباب التي يشاؤها ويريدها الله عز وجل. قال فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح شديدة. وقد جاء عن جماعة من السلف أن الله تعالى فتح عليهم هذه الريح حتى عتت على خزانها وضربتهم وعصفت بهم وأسقطتهم، ووصف هذا الريح بأنها صرصر. الريح الصرصر هي التي تصر، لها صوت، وتسمع أحيانا الرياح ماذا تصنع الرياح إذا عصفت بالأبواب والنوافذ والجدران والأثار الموجودة، فيكون الريح صوت صفير مخيف مرعب. فهذا من معنى صرصر. وأيضا الريح الصرصر أو الصر هي الريح الباردة، فهي ريح عاصف شديدة لها صوت، وهي أيضا باردة جدا، وهذا مما يزيد الريح خطورة. ولذلك كان العرب يقولون الريح الصر كانت تهلك الحرث والنسل، كما قال سبحانه: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وكان الشاعر يقول لغلامه كما في قصة عنترة، يقول: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر أو سر، حتى يرى ناريا من يمر إن جلبت حرا فأنت حر. فهم يخافون من الريح الصر ويدرون معناها، فقال بريح صرصة باردة وذات صوت، وهي أصل الريح. يكفي أن ربها وصفها بكونها عاتية، بريح صرصر عاتية، يعني بالغة في الشدة مبلغها عتى. وهذا أيضا في إشارة إلى جريمتهم، مثل قوم ثمود، قال هنا عاتية لأنهم عتوا عن أمر ربهم، فجاءتهم الريح العاتية وعاقبهم الله تبارك وتعالى بها، سخرها عليهم. وهذا من إعجاز القرآن ومن مكر الله بأعدائه، فإنه يقول سبحانه: سخرها عليهم. أصل الريح مسخرة للإنسان، وفي القرآن مواضع يذكر الله تعالى هذا المعنى، الرياح مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. الرياح مسخرات، أن يرسل الرياح مسخرات، الله الذي أرسل الرياح. فالرياح أو الريح تكون مبشرات وتكون مثيرات للسحاب وتكون لمصالح عظيمة، لكن هنا قال ريح واحدة، دليل على أنها عقيم. ولهذا قال: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يا واحدة فقط، ليست رياح يلقح بعضها بعضا ويعزز بعضها بعضا، وإنما هي ريح واحدة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت أو عصفت الريح يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وهذا ليس بصحيح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه واضح في لغة القرآن أن القرآن يذكر الريح للعذاب ويذكر الرياح في الغالب للرحمة. نرسل الرياح مبشرات فتثير سحابا، إلى غير ذلك من السياقات التي تدل على أن الرياح بالجمع تكون للخير، وأن الريح إذا كانت مفردة فهي تدل على أنها الريح العقيمة المفردة التي جاءت بالعذاب. فسبحان ربك الذي جعل هذه الرياح مسخرات للبشر في الزرع والحرث والمطر والإنبات والتلقيح والتبشير، وهبوب الرياح يعني الناس يتغنون به، فهذه الريح بدلا من أن تكون مسخرة لهم أصبحت مسخرة إيش؟ عليهم، مسخرة عليهم ضدهم، يعني سخرها عليهم، يعني سلطها عليهم وأرسلها وأمرها وقهرها وزجرها بذلك، فهي مسخرة عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. ويحدد الله سبحانه وتعالى قدر العذاب بدقة متناهية، أنها 7 ليال وثمانية أيام. معناه متى بدأت الريح؟ متى بدأت؟ ها؟ لا، مو في الليل، بدأت الصباح وانتهت في الليل، ولذلك صارت الأيام أكثر من الليالي، 7 ليالي و8 أيام، يعني بدأت صباح يوم وانتهت مساء اليوم الأخير في الليل، فسخرها الله تعالى عليهم وسلط عليهم 7 ليالي و8 أيام، فبدأت بالنهار وانتهت بآخر النهار أيضا حسوما، وثمانية أيام حسومة. وهذا استعمال قرآني عظيم وليس مشهورا عند العرب. فقول حسومة من معانيها أنها متصلة متتابعة غير منقطعة، هذه المعاني حسومة. قد يظن أنها يعني ريح تعصف ثم تتوقف، وهذا جرت به العادة وعرفه الناس أنه قد تعصف الرياح ثم تقف ثم تعصف مرة أخرى، لكن الأمر بالنسبة لهؤلاء القوم كان متصلا 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة لا تتوقف ولا تنقطع ولا يزيدها الأمر إلا شدة. ونحن رأينا كيف أن ريحا مثلا أو إعصارا مثل إعصار كاترينا الذي عصف بأمريكا، أو قبل فترة قليلة ما يسمى بإعصار غونو الذي عصف بالخليج وبعض المناطق وتضررت به دول مثل عمان وغيرها. رأينا مثل هذه الإعصارات، وهذه الإعصارات الناس يرصدونها ويتوقعونها ويحددون غالبا أن مسير الإعصار واتجاهه هكذا ثم ينصرف هكذا ثم يتوقف، دون طبعا لا بقطع ويقين، ولكن هذه كلها تظل عند ذلك الإعصار وتلك الريح التي ذكرها الله تعالى، تظل أشياء يسيرة جدا لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها. أما هؤلاء القوم فهم قوم أقوياء أشداء ذو مكانة ومنزلة وقوة وقدرة في أبدانهم وقواهم وعقولهم وإدراكاتهم، ومع ذلك الله تعالى سخر عليهم هذه الريح، كلما ظنوا أنها تتوقف زادت عصفا هذه المدة الطويلة، ولهذا قال حسوما يعني متتابعة. وأيضا من معاني قوله حسوما يعني أنها حاسبة قاضية، والحسم هو القضاء، ومنه يسمى السيف حسام لأنه يقطع، فهو يقول هذه الحسوم قاطعة قد أبادتهم واستأصلتهم، ولهذا هو قال أهلكوا عن قوم ثمود، وقال عن قوم عاد أيضا أهلكوا. فقوله حسوما لتأكيد أن هذا العقاب ما استثنى منهم أحدا، أتى عليهم عن بكرة أبيهم وأبادهم أيما إبادة، ولهذا قال سبحانه فترى القوم فيها صرعى، فترى القوم فيها ما هي؟ قد يكون المقصود في أرضهم وفي بلادهم، أو يكون المقصود في هذه الحادثة العظيمة. ترى القوم فيها صرعى مجندلين مرميين على الأرض، قال سبحانه كأنهم أعجاز نخل خاوية. العرب يعرفون النخل جيدا، والنخل من النبات العميق في الأرض والتربة، ولهذا قلما يسقط. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف النخل فقال الراسخات في الوحل يعني في الطين والتراب، المطعمات في المحل. هنا شبههم بالنخل، تساقطت هذه النخيل، ومهم فقط انكسرت من الريح، لا، قلعت قلعا من أصلها في التراب، ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل، والعجز هو نهاية الشيء، كأنهم أعجاز. وهذا أصبح الشعراء يستعيرونه لكل حادثة هائلة، مثل ما ورد في البرامكة إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه كأنهم أعجاز نخل خاوية. فأصبح يضرب المثل بالناس الذين هلكوا وهلاكا سريعا مريعا بأنهم أعجاز النخل. وسبحان الله كم في هذه الآية من الإعجاز، كم في ذكر الأعجاز من الإعجاز، لأنه سبحانه قال كأنهم أعجاز نخل، فهذا إشارة إلى اقتلاع النخلة من جذورها، وهذا قل ما يحدث، فإن النخلة قد تنكسر في الريح العاصفة، لكن هنا الأمر اقتلاء، وهذا إشارة إلى أن الله اجتثهم من أصولهم سبحانه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأيضا قوله سبحانه أعجاز نخل خاوية، هنا ما معنى خاوية؟ أعجاز نخل خاوية هذا توقف عنده المفسرون كثيرا. عندك جواب يا تركي؟ أي ممتاز. خاوية يعني أقرب ما يكون أنه مقطوع رأسها، لأنه مدام قال أعجاز نخل يعني أسفل النخلة رأسها مقطوع، انكسر الرأس ثم اجتث العجز. وهذا مناسب جدا لحالهم، إشارة إلى أن هؤلاء القوم لا ثمرة فيهم ولا بركة فيهم، النخلة فيها العسب وفيها الثمر في أعلاها، أما هؤلاء القوم فانكسروا فهم أعجاز نخل خاوية. يعني النخلة حتى لو انكسرت وفيها ثمرها يمكن أن يؤخذ ثمرها وينتفع به، هؤلاء القوم لا. حتى في التشبيه شبههم الله سبحانه وتعالى بأعجاز النخل الخاوية، ليس فيها ثمر وليس فيها عسب ولا شيء، هي فقط يعني جذع أو نبع النخلة. فهذا إشارة إلى أنهم طوال الأجساد، عراض يشبههم بالنخيل ولكن بلا بركة وبلا ثمرة. ومن معاني قوله أعجاز نخل خاوية يعني أيضا ميتة، فالنخلة إذا قلعت من أصلها فهذه يعني نخلة هالكة ميتة لا أمل فيها، ولذلك جذعها أو نبعها، يعني النبع يقصد به جذع النخلة أو عمود النخلة، هو أيضا ميت ليس في حياة. فهؤلاء القوم أيضا لا حياة فيهم، وكيف يكون فيهم حياة وهم قد قتلوا وأهلكوا؟ لكن المقصود أيضا أن هؤلاء القوم كانوا بلا قلوب، لم يكن لهم قلوب ولا أرواح ولا عقول ينتفعون بها، فشبهوا كما قال الله تعالى عن المنافقين كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، خشبة مرمية أو مسندة على الجدار، كأنهم أعجاز نخل خاوي. هذه قتلة الله لهم وللظالمين أمثالها، يقول الله سبحانه وتعالى فهل ترى لهم من باقية، شوف أحد باقي منهم. وقول فهل ترى هذا ليس خطابا خاصا لأحد، كما يقولون هذا خطاب لغير معين، خطاب لغير معين، والمقصود منه تنبيه الإنسان إلى أنه يستحضر هذا الأمر كأنه أمامه، لأنه لما يقول فهل ترى يعني بعينيك أيها المخاطب أيها الإنسان، فهل ترى لهم من باقية؟ الإنسان يتلفت ما لهم من باقية.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.